الشركات التي تنفق اليوم 190 مليار دولار لبناء البنية التحتية المطلوبة للذكاء الاصطناعي هي ذاتها الشركات اللي تقف أمام الكونغرس وبتتوسل للمشرعين بوضع قوانين صارمة لحماية البشرية.
وهذا التناقض يعني هو بالضبط ما يجعل هذا الغوص المعمق اليوم مهماً جداً.
صحيح، هذا هو التناقض الصارخ الذي يقود تحليلنا لمصادر نشر تيكن مورنينغ، التقنية الصادرة في 4 يونيو لعام 2026. نحن أمام مشهد يجمع بين قوة قادرة على حماية المجتمعات بفعالية غير مسبوقة، ونفس التكنولوجيا التي تفتح أبواباً خلفية لأسلحة مدمرة وتخترق الهواتف بصمت.
هذا ليس مجرد خلل عابر، هذا التناقض هو السمة الأساسية لعصر تحول فيه الذكاء الاصطناعي من مجرد برمجيات وتطبيقات إلى بنية تحتية صلبة. كل القصص في مصادر اليوم يربطها خيط واحد، وهو سباق التسلح التقني والموارد.
طيب، لنبدأ بالحدث المالي الذي يهز الأسواق حالياً. المستندات تشير إلى أن شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، تطرح اسهماً بقيمة 85 مليار دولار.
وهذا رقم هائل.
هائل جداً، يعني هذا الرقم أكبر بثلاث مرات من الطرح الأولي التاريخي لشركة أرامكو، والأرقام لا تتوقف هنا أبداً. النفقات الرأسمالية المتوقعة للشركة في هذا العام فقط تصل إلى 190 مليار دولار.
ولنوضح الصورة أكثر، هذا التمويل لن يذهب لتحديثات عادية، بل لشراء رقائق متقدمة جداً، وتحديداً رقائق معالجة الموتر أو ما يعرف بـ TPU، والتي تكلف الواحدة منها 100,000 دولار.
100,000 دولار لشريحة واحدة. التقرير يذكر أيضاً التوجه نحو بناء مفاعلات نووية صغيرة. أنا مستغربة فعلاً، يعني الأمر ليس مجرد شراء حواسيب أسرع، هذا يشبه بناء شبكة الكهرباء للقرن القادم بأكمله.
التشبيه دقيق جداً. التوجه نحو المفاعلات النووية يفسر حجم التحول. تشغيل النماذج الحديثة مثل جيميناي يتطلب حوسبة أكبر ب10 مرات. المشكلة لم تعد في كتابة الكود البرمجي، بل في الحصول على الطاقة الكهربائية الكافية دون التسبب في انهيار شبكات الكهرباء التقليدية.
لحظة، دعنا نفكك هذا الموضوع. وسط كل هذا الإنفاق الفلكي، المستندات تذكر أن وارن بافيت من خلال بيركشير هاثاواي ضخ 10 مليارات دولار فجأة في هذا المجال. لماذا يقوم شخص يتجنب عادة شركات التقنية بضخ هذا المبلغ الكبير الآن؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، استثمار بافيت هو إقرار بظهور أرستقراطية تكنولوجية جديدة. الذكاء الاصطناعي أصبح هو البنية التحتية للاقتصاد القادم. من لا يمتلك البنية التحتية سيعتمد كلياً على من يمتلكها.
يعني يصبحون مجرد مستأجرين لدى هذه القلة المسيطرة؟
بالضبط، تكلفة بناء هذه البنية التحتية أصبحت حاجزاً يمنع دخول منافسين جدد.
وهذه القوى الهائلة لا يتم بناؤها فقط لتطبيقات المستقبل. المستندات تغطي تفاصيل عملية تسمى أسبوع التعطيل في جنوب شرق آسيا، وقعت بين 18 مايو والثالث من يونيو.
التعاون غير المسبوق لضرب الجريمة السيبرانية.
نعم، تعاون يبدو وكأنه من فيلم استخباراتي. ميتا ومايكروسوفت وسبيس اكس وكوين بيس مع وزارة العدل الأمريكية. النتائج كانت إزالة 1,400,000 حساب وتجميد 3 مليون دولار والقبض على 63 شخصاً.
والأهم من الأرقام هو كيفية تحقيقها. نحن نتحدث عن استراتيجية استهداف نقاط الاختناق. في السابق، شركات التقنية كانت تعمل كجزر منعزلة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقرير يشير إلى أن سبيس إكس قطعت أنترنت ستارلينك عن مراكز الاحتيال في الغابات. هذا كأنه قطع لخطوط الإمداد في المعارك العسكرية وليس مجرد حظر رقمي.
100%. هو هجوم متزامن يخنق المجرمين من كل الاتجاهات. خوارزمية ميتا اكتشفت أنماطاً سلوكية معقدة، وكوين بيس تتبعت الأموال المشفرة، وسبيس إكس قطعت البنية التحتية للاتصالات. هذا ينهي عصر عمل شركات التقنية بمعزل عن بعضها.
طيب، إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على حماية البشرية وإيقاف مجرمي الإنترنت بهذه الفعالية، لماذا نقرأ في المصدر التالي عن رسالة تحذير عاجلة للكونغرس من نفس الأشخاص الذين يبنون هذه التكنولوجيا؟
لأننا أمام معضلة الاستخدام المزدوج. الرسالة الموقعة من قيادة OpenAI وأنثروبيك وديب مايند تحذر من خطر استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أسلحة بيولوجية.
انتظر لحظة، نفس الشركات التي تجمع المليارات لبناء هذه التكنولوجيا القوية هي ذاتها التي تتوسل للكونغرس لتنظيمها خوفاً من أن تدمرنا؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً. التكنولوجيا التي نتحدث عنها هنا، مثل نموذج GPT روزاليند الخاص بعلوم الحياة، قادر على هندسة بروتينات لعلاج الأمراض بسرعة فائقة، لكن المشكلة أن حواجز المعرفة انهارت.
يعني ما كان يتطلب مختبرات حكومية وجيشا من العلماء أصبح متاحا كدليل إرشادي لأي هاو يمتلك نوايا سيئة؟
صحيح، ولهذا السبب تم تقييد وصول هذا النموذج ليقتصر على الحكومات فقط. وهناك مطالبة في الرسالة بفرض فحص إلزامي على طلبات تصنيع الحمض النووي لمنع طباعة مسببات أمراض قاتلة.
هذا مرعب، لكن هذه التهديدات العالمية ليست الثغرات الوحيدة. المصادر تأخذنا إلى خطر صامت موجود الآن في جيوبنا وعلى التطبيقات التي نستخدمها يومياً.
تقرير مختبرات سيف بريتش عن المساعد الصوتي جيميناي.
بالضبط، اكتشفوا ثغرة تسمى حقن أوامر غير مباشرة، يعني إذا تلقيت رسالة واتساب ولم أقم حتى بفتحها، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقرأها وينفذ أمراً مخفياً فيها ويرسل بياناتي للمخترق.
المذهل هنا هو أن الميزة التي تجعل الذكاء الاصطناعي مفيداً، وهي الوعي بالسياق، هي بالضبط ما يجعله عرضة للاختراق. جيميناي يحتاج لقراءة الإشعارات ليساعدنا.
هذا كأن تقوم بتوظيف سكرتير يقرأ بريدك السري ويطيع أوامر الغرباء المكتوبة في رسائل مخفية. والأخطر من ذلك هو ما ذكره التقرير عن تسميم الذاكرة طويلة المدى.
نعم، السكرتير هنا لا ينسى. عندما يقرأ جيميناي الإشعار الملغم، فإنه يخزن الأمر المخفي في ذاكرته لأسابيع. وجوجل تحاول الترقيع بالتأكيد، لكن المشكلة بنيوية جدا.
واو، تظل في ذاكرته لأسابيع؟ نظراً لهذه الثغرات السحابية المخيفة وتكاليف الخوادم الباهظة، كان لابد من إيجاد بديل، وهذا يفسر التوجه نحو الذكاء الاصطناعي المحلي الذي أطلقته جوجل باسم AI Edge Gallery لأجهزة الماك.
هذا التطور مرتبط مباشرة بالمخاوف الأمنية التي ناقشناها للتو. تشغيل نموذج متقدم مثل جيما 4 12B محلياً على جلاز شخصي بذاكرة 16 جيجا بايت فقط ودون إنترنت هو قفزة ضخمة.
المصدر يشير إلى أنهم استغنوا عن أجهزة التشفير التقليدية. التقرير يقول إنهم استخدموا مضمناً ب35 مليون معلمة بدلاً من المشفر البصري الضخم الذي كان يستهلك 550 مليون معلمة.
صحيح، وهذا ما جعل الأمر ممكناً. هذا التصميم يوفر خصوصية تامة لأن البيانات لا تغادر الجهاز أبداً، كما أنه لا يتطلب تكاليف للواجهة البرمجية.
هذا يشبه استخدام طاه عالمي ليعيش في مطبخك الخاص بدلاً من الاضطرار للاتصال بالمطعم السحابي في كل مرة تشعر فيها بالجوع وتعريض طلباتك للمراقبة.
تشبيه ممتاز، وهو يوفر أداة قوية للمطورين في المناطق ذات الإنترنت الضعيف، مما يمنحهم استقلالاً جيوسياسياً بعيداً عن سيطرة الخوادم المركزية.
لكن بالنسبة لأولئك الذين سيستمرون في استخدام الخدمات السحابية، يبدو أن هناك مقايضة كبرى تحدث بين الخصوصية والراحة، وهذا واضح في تطبيق دريم بينز الجديد الحصري في أمريكا.
تطبيق دريم بينز. هذا التطبيق يمثل مستقبل التقنية بامتياز. هو يهدف لتقليل التمرير اللانهائي الكئيب على الشاشات من خلال ذكاء اصطناعي مخصص يستخدم نموذج نانو بانانا 2.
نعم، والمقابل يجب أن يحلل كل بيانات المستخدم، الجيميل، التقويم، الصور، وسجل البحث، لإنشاء 3 إلى 5 قصص مصورة مائية يومياً تقدم توصيات مفيدة.
هذا هو الثمن الحقيقي للراحة.
طيب، نحن نوقف التمرير اللانهائي الكئيب، لكن ألسنا نستبدله بتمرير كئيب منسق؟ نحن نمنحهم مفاتيح كل شيء في حياتنا الرقمية ليرسموا لنا قصة كرتونية عما يجب أن نفعله اليوم؟
هذه هي المقايضة العميقة التي يجب أن نستوعبها. لا يمكن الحصول على ذكاء اصطناعي مفيد واستباقي دون الخضوع لمراقبة غير مسبوقة. الخوارزمية تحتاج لكل تفاصيل حياتك لتتوقع ما تحتاجه.
رحلة غريبة فعلا في هذا التحليل اليوم. تأرجحنا بين طرفي نقيض، من بناء بنية تحتية بمليارات الدولارات وتعاون مذهل لحمايتنا، إلى ثغرات أمنية في جيوبنا وأسلحة بيولوجية وتنازل طوعي عن خصوصيتنا عبر رسوم كرتونية.
وإذا ربطنا كل هذه الخيوط معا، هناك فكرة تستحق التأمل العميق. إذا كانت تكلفة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باهظة لدرجة أن 5 شركات فقط في العالم قادرة على تحملها؟
نعم، الشركات العملاقة فقط.
وفي نفس الوقت، هذه الشركات هي التي تتحكم في فلاتر الأسلحة البيولوجية وتقطع الاتصالات وتملك بيانات حياتنا اليومية الدقيقة. فهل نحن دون أن نشعر نصنع دولا قومية رقمية ستتفوق قريبا على الحكومات الفعلية في قوتها ونفوذها؟
سؤال يتركنا أمام الكثير من التفكير المستقبلي. التقنية لم تعد مجرد أدوات، بل سياسات واقتصاد متكامل. نتمنى أن يكون هذا الغوص المعمق قد ساعد في توضيح هذه الصورة المعقدة. استمروا في طرح الأسئلة والتفكير النقدي في كل ما يحيط بكم من تقنيات، ولنا لقاء في تحليلات قادمة.